السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حمد، عشان معك الكتاب لازم تقرأ أنت. حمد بسم الله، اقرأ من المقدمة، عدها مقدمة الشيخ، ثم أدخل في المسألة الأولى. ما في مشكلة، أعطي الشيخ يقرأ، ما في مشكلة، تفضل يا شيخ. تفضل شيخ سم بالله.
من البداية؟
اي من المقدمة، مقدمة الدروس المهمة.
صفحة كم؟
مقدمة الشيخ.
صفحة كم عندك؟
عندك موجودة الماما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة.
ذكر في حسبك. أولا، في كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ بن باز الله يرحمه، في ذكرنا كلمات، لأنها كما سلفنا لكم أنه كتيب وليس يعني كتاب ضخم، لكن هذا ينفع لعامة الأمة الإسلامية كلها، يعني عالمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم، الرجل المرأة. فهذه ربما بل في بعض الدروس اللي راح نمر عليها أنها من الدروس الفرض عين التي يجب أن يتعلمها كل إنسان. نعم، اقرأ أكمل.
وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الدرس الأول أركان الإسلام.
هذا أول درس راح نأخذه في أركان الإسلام. اقرأ ما ذكر الشيخ عن أركان الإسلام.
بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
مساك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. في الدرس الماضي بينا لكم أن بعض النسخ لنفس الكتاب أنها كان الدرس الأول، وهي كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله الفاتحة، لكن في هذا الكتاب وأنا استغربت أنه يعني موجود أن بدأ في الدرس الأول وهو الركن الأول من أركان الإسلام، وهذا جيد أصلا، بهذا الترتيب هو أفضل، يعني أن نبدأ بأركان الإسلام ثم تكون الفاتحة هي الدرس الخامس. الركن بدأ بالركن من أركان الإسلام، والركن وهو الذي لا يعني مثلا لو ذكرنا الآن عن أركان هذا المسجد، لن يقوم هذا المسجد إلا بأركان، ولن يقوم بيت إلا بأركان. فلذلك إذا قلنا الركن يعني أنه أساس في الأمر، كما هو أيضا في الصلاة، كما هو أيضا أركان الإسلام. ولا يصح إذا قلنا هذا ركن من أركان الإسلام فلا يصح الإسلام إلا به. لماذا؟ هذا يدل لك أيضا على كلامنا حديث محمد صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، عندما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. فلذلك كلمة بني الإسلام على خمس، كأن البناء لم يقم بناء الإسلام إلا بهذه الأركان الخمس. وأعظم ركن وأشد ركن ما هو؟ لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أعظم ركن. بل هذه الكلمة لا يصح إسلام أي شخص إلا بها، يعني يدخل الإنسان الإسلام بهذه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو الركن الذي يثبت عليه الإيمان والإسلام، لأن تستحوذ على القلب، وتظهر آثاره على الجوارح. إذا شفت سبحان الله إذا موجود الآن دائما نسمع عن كثير من الناس يرتكب كثير من الذنوب والمعاصي وغيرها ثم يقول الإيمان وين؟ بالقلب. كثير من الناس يقول الإيمان بالقلب، لكن الإيمان يكون بالقلب يكون بالجوارح. فلذلك محبة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة العظيمة إذا امتلأ بها القلب وضح ذلك في أثارها على الجوارح، على البصر والسمع والتصرفات كلها، بل والدعوة إليها. وانظر إلى هذا الدين العظيم وهذا المذهب القويم وهو مذهب أهل السنة والجماعة. عندما تقرأ في كتب العلماء، علماء السلف أو الخلف من أئمة الدين، دائما عندما يذكرون مسألة يذكرون بالأدلة، حتى ذكر الشيخ محمد الوهاب في الأصول الثالثة عندما قال ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة ليس بالهوى وليس فقط بالتلقي من أشخاص، يعني ما أعرف ديني ولا أتعبد الله بشخص معين عندما يقول لي افعل كذا أو افعل كذا، لا، إنما أتلقى هذا الدين وأتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع وليس بأشخاص. انظر عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأركان الخمس، وكما قال بني الإسلام على خمس، تجد أثر لا إله إلا الله في القلب. الصلاة تتعلق بالقلب أم بالجوارح؟ تتعلق بجميع الأعضاء، هي صلة بين العبد وبين رب. وتوثيق الصلاة وتوثيق أيضا عندما وثق تلك الأركان. الآن تغلغل الإيمان في القلب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم هذا الإيمان اللي في القلب بدأ يظهر على الجوارح، ويظهر على الجوارح بماذا؟ بالصلاة والعبادة وتأدية الأمور العبادية. ثم يوثق ذلك، كيف يوثق هذا؟ بدفع الزكاة، بدأ التوثيق، شوف الأركان كيف أنها مدهور. ثم تصفية الروح وصفرها بماذا؟ تكون بالصيام. ثم يأتي الرابط الأعظم التي تجتمع فيه أمهات العبادة وهو الحج. انظروا كيف، يعني كيف سياق هذا الحديث يدل على تماسك قوي في تلك الأركان، ويجب تأديتها، يجب على كل مسلم تأديتها. وأعظم شيء هي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة لا إله إلا الله يعلنها المسلمون، متى يعلنونها؟ في أذانهم، في الأذان نسمعها دائما كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسمعها أيضا من الخطباء، نسمعها بين محادثات الناس. إذن هذه الكلمة ليست فقط يعني أنها يدخل بها العبد الإسلام فقط، إنما نجد تستمر معنا حتى في الأذان يجب أن ترفع بلا إله إلا الله. وكم وحتى الإنسان أنه يؤجر أجر كبير جدا عندما يردد هذه الكلمة العظيمة وكلمة الحق لا إله إلا محمد رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن وحدانيته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حتى بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن تقول قبل أن تعمل يجب عليك أن ماذا؟ ها يا إخوان، أن تعلم قبل العلم وقبل القول العلم. لماذا؟ لأنك ربما تقول وربما تعمل بدون علم، فربما تبتدع، فربما تأتي بأشياء في الدين ليس لها من ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا اللي أوقع كثير من المبتدعة ومن المخطئين، هذا اللي أوقعهم في الخطأ، أنهم عملوا بلا علم. يشبهنا بأي ديانة؟ أي ديانة الذين يعملون بلا علم؟ النصارى. النصارى فهم في ضلال. الضال هو التائه الذي لا يعرف الطريق. فلذلك النصارى هم يعملون ولكن بلا علم. أما اليهود علم بلا عمل. وهؤلاء غضب الله عليهم. فلذلك الضال ربما أنك إذا أرشدته الطريق يسلك معك الطريق. إذا تشوف إسلام النصارى كثير، لكن الذي يعلم ولا يعمل كما قال أهل العلم هذا هو الركب، هذا الجهل المركب، الجهل نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هذا الرجل يتعلم بسرعة وينقاد إلى الحق بسرعة، أما الجهل المركب هذا صعب انتزاع ما هو عليه. لماذا؟ لأن ركب هذا الجهل تركيب وأسرار وإلحاح على ما هو عليه من البدع. فلذلك بدأ الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن نعمل، أن نعلم قبل أن نعمل أو أن نتكلم. فلذلك قال أهل العلم في هذا الكلام الجميل، قالوا من فسد من علمائنا، عالم فسد يشبه من؟ ها؟ اليهود. قال ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من؟ من النصارى. وأصبح أيضا موجود فساد من العلماء وموجود فساد من العباد. يعني أنا أذكر يعني أحد العباد في إحدى الدول العربية اشتكى منه أبناؤه في سلوكياته، لكنه رجل يعني متصوف، فقابلته وأنا جلست معه، هو الآن يتعبد، لكن شوف العبادة التي ليس لها علم يا أخوان. هذا الرجل أنا قابلته وجلست معه أيام لا يركع لله ركعة واحدة، ثم ماذا؟ يقوم الساعة 2 من الليل حتى الفجر يجلس يستغفر. انظر، فقال هذا يكفيني، هذا يكفيني عند الله. انظروا هو يتلقى العلم من جهلاء، فلذلك هو عابد ولكنه فسد، فلذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يقوم بشيء من الأركان الخمسة، ثم يقول أنا أستغفر الله في آخر الليل. إلى هذه الدرجة، حتى ناقشته كثيرا جدا. فسبحان الله، كما قلنا لكم الجاهل جاهل مركب، صعب أن ينتزع من هذا من عقليته. فلذلك هذه مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة فساد الإنسان به وهو عالم أو فساده وهو عابد، ربما يظن السبيل. أيضا هذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة. لماذا؟ لأنها هي التي تفرق بين الكافر والمسلم، هي الفيصل في هذا الأمر. إما يشهد لا إله إلا الله رسول الله أو لا يكون أخوانا لنا في الله أبدا، ما يكون، حتى ولو ابنك، حتى ولو كان أقرب قريب، فالذي يفرق بيننا وبينهم كلمة لا إله إلا الله. شوفوا، لكن مثلا إنسان يشهد لا إله إلا الله لكن لا يؤدي الزكاة، ما نقول إنها كافرة، ما نقول إنها كافرة، أو إنها ما يصوم رمضان أو ما حج. فلذلك تأتي كلمة لا إله إلا الله هي أقوى ركن وأشد الركان، وهي أصلا أساس الدين وأصله. فلذلك أول شيء هي الفرق بين الكافر والمسلم، هذا واحد. الأمر الآخر هي التي دعا بها الرسل جميعا، كل الرسل متفقين على لا إله إلا الله، من من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الناس أمة واحدة. من آدم إلى عصر نوح كان الناس أمة واحدة وكانوا على هدي واحد، ما كان فيه عندهم أي شركيات أو بدعيات كما ذكر ابن القيم. ما الذي حصل لهم هؤلاء القوم من آدم؟ عندما مرت عصور عليهم كان هناك عندهم علماء، فمات العلماء، فقالوا لماذا لا نصنع لهم تماثيل فقط حتى نراهم ونتذكرهم ونزداد إيمانا. يقول ابن القيم فطال عليهم الأمد فعبدوه. جاء الجيل اللي بعدهم بدأ يهتم بهذه الأصنام. يعني حتى أقول لكم الصورة هذه عجيبة، كان بيت الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله المجدد التوحيد بيته في الدرعية، وكان يزورون الشباب. لما رأى الشيخ مباز كثرة الناس على زيارة البيت وبيت ما في أحد أمر بهدمه. ممكن يأتي جيل آخر ويتبركون، وهذا اللي يحصل. فاللي حصل لقوم نوح أنهم جاء جيل اللي بعدهم بدأوا يتقربون إليهم وبدأوا يقربون إليهم، ثم جاء جيل آخر فعبدوهم من دون الله، ثم أرسل الله نوح أول المرسلين. وهذه أيضا الكلمة العظيمة أنزلت من أجلها الكتب. القرآن نزل لماذا؟ حتى تنتشر لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة. التوراة، الإنجيل، الزبور، وصحف موسى، كلها أيضا نزلت من أجل تعزيز ما كلمة لا إله إلا الله، هذا الدين العظيم. وهي هذه الكلمة التي لها عظم كبير جدا في هذا الدين، في شأننا كله. وأيضا خلق من أجلها الثقلان، الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى خلقنا لماذا؟ للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ما هي؟ أن نقيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا هذه الكلمة عظيمة جدا. حتى الخلق خلقوا من أجل تعزيز لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. أيضا هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، دعا إليها آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، وأيضا وسار عليها هو وذريته إلى عهد نوح، ثم وقع الشرك كما قلنا لكم في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء هذه دعوتهم، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى العقيدة الصحيحة، يدعون أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. جميع الأنبياء ما اختلف أحد فيهم في هذه الدعوة العظيمة. وهكذا أيضا هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم ممن نعرفهم من الأنبياء وممن لا نعرفهم، وممن ذكرهم الله وممن لا يذكرهم، لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، كلهم دعوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وطبعا عندنا هنا الرسل للعزم هم أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، وهو أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن في مواقع كثيرة جدا. ومن هم أولي العزم؟ ها يا إخواني، تفضل يا أبو عيسى الخمسة عليهم الصلاة والسلام هم أولي العزم، بل ربما هم كانوا أكثر شيء تلقوا من قومهم. ولو تذكرون الآن يعني أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، موسى ذكر بكثرة وذكر تفاصيل بعض القصص عن موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بكل بدقة. نقل لنا عن موسى في القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يوجد نبي من الأنبياء نقلت قصته بالكامل مع تفاصيلها بل حتى قبل مولده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم، اللي آمن مع موسى كثير. ثم قال: رفع لي سواد عظيم فسد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أيضا هذه الكلمة وهي توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه، وكما ذكرنا كل الأنبياء كانوا يقولون لقومهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة، وأن يدعو ما عليه ويتركوا ما عليهم أسلافهم. يعني كان المشركين عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، هم يريدون أن يمشوا ما مشي عليهم أجدادهم وأباؤهم. فلذلك يجب أن أول شيء تناقش هؤلاء عندما تناقش أنت رجل عنده من البدع وعنده من الأشياء المحرمة، فهو ماذا يقول لك؟ يستشهد لك بالعالم، ما يستشهد لك بالقرآن والسنة. يعني مرة كنت تناقش أحدهم يبتدعون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتهم أن صراحة يعني خرجوا عن يعني عن طور الإسلام صراحة، يعني أصبح المولد الحين موسيقى وغيره من الضرب والخزعبلات. فكنت أناقش أحدهم عن هذه البدعة المنتشرة بين المسلمين، فقال يا أخي ما في حسي، أنتم ليش متشددين الأمر؟ يقول فلان من العلماء عندنا كيقول بالجواز، انظر كيف استدلاله. أما استدلاله للسنة كيف يستدلون؟ يستدلون بالقرآن وبالسنة، لكن هم يستدلون بقال فلان. حتى أن بعضهم عندما تقول لهم قال الله وقال رسوله يقول قال فلان، بل يقدمون كلام فلان من عالمهم أو الشيخ الطريقة كما يقولون على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يحتاج من هؤلاء أن تقول لهم في البداية، تقول لماذا قبل أن نبدأ في الحوار، تقول لماذا لا نجعل بيني وبينك مرجع؟ بيقولك تمام، مرجع الكتاب والسنة، وش رأيك؟ قال أحدهم نعم أنا أرضى بذلك. إذا ما دام يرضى بكتاب السنة هذا الرجل تستطيع أن تغير ما عليه من البدع وغيره من الخزع البنات. فلذلك حتى كفار قريش يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، والدليل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة العظيمة ويريد أن ينتشلهم من الشرك، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إيش؟ إلها واحد، إن هذا لشيء إيش؟ عجاب. استغرب كيف أن يجعل الآلهة كلهم إله واحد؟ هذا الدليل على أنهم فهموا معنى كلمة لا إله إلا الله المشركين. لكن اليوم إحنا في عصر المفروض على انتشار العلم والفهم ومع الزخم الهائل من القنوات والكتب وغيرها، المفروض الناس لا يوجد عندهم شيء من الشركيات والبدعيات ما دام العلم واضح وليس لهم حجة أمام الله سبحانه وتعالى ولا يعذرون بجهلهم، لأن التوحيد أصلا ضرب الأرض كلها والحمد لله، ما لا عذر لأحد. عندما يقولون إحنا والله كان الشيخ فلان يقول لنا وكان يقول لا أنت أعطيك عقل تبين، والآن العلم انتشر، اقرأ وابحث عن الحق، وهذا ليس حجة لهم عند الله سبحانه وتعالى. المشركين لماذا استغربوا؟ لأنهم كما قلنا لكم عرفوا معنى لا إله إلا الله وما استطاعوا أنهم يتركون الأصنام، لأنهم اعتادوا عليها وعلى عبادة الأوصان والأوثان والأولياء. بعضهم ما ترى ما كان بس في الجاهلية ما كان بس يعبدوا الأصنام، في ناس يعبدون الأولياء، في ناس يعبدون الشجر، في ناس يعبدون الحجر، وهذا موجود إلى الآن، في ناس يعبدون شجر، في ناس يعبدون حجر، بل هناك عبادات الآن موجودة في هذا العصر، عبادات لم تكن في سابق الأمة ولم تكن حتى في عصر الجاهلية. أصبح عبادة الفئران، أصبح عبادة الفرج عزكم الله. مرت على أحد البلدان العربية للأسف يقال لها إسلامية، فكان أحد الأخوة معي بالسيارة قال يا شيخ شفت القرية هذه؟ قلت والله ما شاء الله قرية جميلة جدا خضراء. قال هؤلاء عبدة الفرج والعياذ بالله. قلت كيف يعني؟ أنا ما أدري كيف يعبدون الفرج. قال يرسمون فرج ولهم معابد معينة فيدخلون فيركعون ويسجدون للفرج. يقول منك خرجنا ومنك ما أدري كلمات أخرى عندهم شركية. انظر كيف وصل حتى العقل، العقل غير السليم ما يقبل ذلك. كيف العقل السليم؟ وتجد منهم مهندس، تجد منهم طبيب، ليس فقط على جهل، يعني الآن عندك مثلا اليابان، كيف وصل عندهم العلم؟ في الأخير يروح يسجد لصنم، إنسان بروفيسور عنده شهادات عليا، كيف وصلوا ما وصلوا من مرام التقدم ثم في النهاية يروح يسجد لصنم؟ إذن المسألة يجب أن يرجع الإنسان العلم ويرجع للحق ويرجع للنور، لا يتعصب، لا يقول إن وجدنا أباءنا على أمة، لا يكون على مثل أثر والده ولا أثر عالم من العلماء ولا نتبع عالم من العلماء، إنما قدوتنا من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة العظيمة أن نتمسك بها مهما كلف الأمر، وأن ننشرها لأن أمة من الناس يحتاجون إلى هذه الكلمة العظيمة. فلذلك استنكر واستكبر المشركون عن هذه الكلمة العظيمة، ثم حل بهم ما حل عليهم من غضب الله سبحانه وتعالى، وفتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات، ومنهم من رجع إلى دينه. وحتى سبحان الله يوم كان جبير بن مطعم يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور، فكان يعني حذروه كفار قريش من أن يستمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا ساحر، هذا يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كذا وهذا كاهن، وهذا غيره من الكلمات التي قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي حصل؟ استمع جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور، حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا خطاب في القرآن، خطاب عقلي، ونحتاج فعلا خطابات عقلية، هذا خطاب عقلي. فيقول جبير بن مطعم يعني طاش عقلي ووقر الإيمان في قلبي فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عن المشركين كيف كان استكبارهم عن كلمة لا إله إلا الله العظيمة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أولا عندهم استكبار، الكبر يمنع الإنسان من أخذ الحق من الآخرين، وخاصة ممن هم أدنى منه. كيف ذلك؟ المتكبر حتى من المسلمين ما يقبل الحق إلا من واحد في مستوى أو أعلى منه، بل ربما لا يقبل الحق من أحد، وهذا كبر والعياذ بالله. أما انظر إلى تواضع الأنبياء، سليمان أخذ الحق ممن؟ من الهدهد، قال له: إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فساق خلف كلامه عليه الصلاة والسلام سليمان. فيجب أخذ الحق حتى لو من أعدائك إذا كان معهم حق، كما احنا تعلمنا أن نقرأ آية الكرسي في البيت من إبليس، تعلمنا ذلك عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. إذن الكبر هذا أمر خطير يحجب الإنسان عن الحق. ولذلك كان من أساسيات المشركين أنهم عندما رفضوا الحق بسبب ماذا؟ بسبب الاستكبار. ثم ماذا قال؟ ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوفوا الآن هم ما يدرون ماذا يقولون بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا كاهن، قالوا مجنون، حتى قالوا شاعر، وهم أهل فصاحة، أهل وأهل شعر، كيف تقولون شاعر وأنتم أهل الشعر وأهل الفصاحة والبلاغة؟ المفروض أن تميزوا بين ذلك. لكن هذا نوع من نوع إعراض وإبعاد الناس عن الحق. عندما أنا أريد يعني كيف كان المشركين يريدون أن يبعدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه الفقراء، يتبعه المساكين، بل الأرقاء، ثم رأوا كيف يتخلصون من هذه المشكلة التي حصلت لهم. إذن هم يستطيعون أن يقتلوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يستطيعون، كانوا قلة وضعف وكانوا يتخفون. إذن كيف أني أستطيع أني أقتلهم أو أني أبعد الناس عنهم؟ أن أضع فيهم ما ليس بهم. عندما أنا أريد أن أضرب إنسان ضعيف، الناس راح تستنكر عليك، قلت كيف تضرب إنسان واحد أقل منك وأصغر منك وأضعف منك؟ لكن عندما أقول إن هذا الرجل هذا خطير، هذا الصغير اللي تشوفونه خطير، وهذا ذكي، وهذا فعل كذا وفعل كذا، عندما أعطي الناس كلمات عن هذا الضعيف يصبح عند الناس إن هذا خطر ولا مخطر، خطر، فينسابون الناس معي في قتال هذا الإنسان الضعيف. فلذلك بدأ المشركين بهالطريقة، بدأ يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول كانوا يسمونه الأمين، ثم بدأوا بعد ما جاء بدعوة الإخلاص كلمة التوحيد بدأوا يقولون مجنون كاهن شاعر إنما يعلمه بشر، فسموا النبي صلى الله عليه وسلم شاعر مجنون بجهلهم وضلالهم وعنادهم، وهم يعلمون أنه أصدق الناس وأنه الأمين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله جل وعلا أن يحيينا على هذه الكلمة العظيمة وأن يميتنا عليها، فهي كلمة الإخلاص وهي النجاة بإذن الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. صلى الله أن يختم لنا ولكم بها، صلى الله وسلم على نبينا.